بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذا إرشاد من ربنا سبحانه وتعالى للحال الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان في حال دعائه، يكون عنده رغبة وتضرع واستكانة تذلل لربه وطمع فيما عنده، ولا يعتدي في دعائه، لا يعتدي في دعائه، سواء كان العدوان يدعو على من لا يستحق الدعاء، أو يدعو بإثم أو قطعة رحم، أو يطلب شيئا لا يصلح أن يطلبه. لو قال: اللهم عمرني آلاف السنين، هذا معتدي في دعائه. أو يطلب من ربه أن يجعل له أجنحة يطير، هذا عدوان، كيف تدعو بهذا الدعاء؟ أو يدعو بما ليس له أن يجعله كذا وكذا، لكن يدعو بالأشياء التي تكون جائزة. وأعظم أنواع الدعاء هو الثناء على الله، ويليه في الدرجة أن يدعو الإنسان ربه وأن يعينه على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، ويليه في الدرجة أن يسأل حاجاته. لكن الغالب على الناس هو سؤال الحاجات لأنفسهم، أما الثناء على الله الكثير فهذا قليل من يفعله في الدعاء. أو كذلك السؤال على الإعانة في أمور الآخرة، هذا أقل ممن يدعو بإعانة نفسه على أمور الدنيا، والموفق من وفقه الله. هذا أعلى الدرجات، أن الإنسان يثني على ربه في دعائه، يحمد ربه أنه هداه وأنه أطعمه وسقاه وأنه وإلى غير ذلك. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت وهكذا. اللهم لك الحمد هديتني للإسلام، هديتني للسنة، هذا من الدعاء، ثناء على الله. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى كما في هذا المختصر: قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا، أي تذللا واستكانة، تظهر فقرك وحاجتك وطمعك فيما عند ربك، فأنت الفقير إليه وهو الغني عنك. وهذا الحال من أسباب إجابة الدعاء. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. هذه كلها من أسباب إجابة الدعاء. إنما منع من إجابة الدعاء ما بعده: مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، حالت دون إجابة دعوته. إذن ما معنى تضرعا؟ تذللا واستكانة، وخفية أي سرا. قال الحسن: بين دعوة السر ودعوة العلانية 70 ضعفا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت، وإن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. ذلك أن الله سبحانه يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وإن الله ذكر عبدا صالحا ورضي فعله فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. من هو؟ زكريا عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى إظهاره لفقره وحاجته وضعفه: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. هذا ثناء على الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. الدعاء سماه النبي عليه الصلاة والسلام هو العبادة، والله عز وجل قد سماه في القرآن، تلا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والصائم له دعوة مستجابة، المسافر له دعوة مستجابة، والوالد لولده أو على ولده. والإنسان يحرص على تحصيل أسباب الإجابة وتحري أوقات الإجابة والدعاء ولا يغفل، فما أكثر ما تحصل الغفلة في رمضان عن أذكار الصباح والمساء والنوم والذكر والدعاء قبل الفطر. يعني البطون هذه شغلت الإنسان في الفطر وفي الصيام، قليل من تجده متحري قبل الفطر يقرأ الأذكار ويذكر الله ويرفع يديه ويدعو الله، وهو من أرجى ما يكون أن يجاب دعوته عند في صيامه. قال الحسن، طيب قرأنا، وإن الله ذكر عبدا صالحا ورضي فعله فقال إذ نادى ربه نداء خفيا. قولوا إنه لا يحب المعتدين، قيل المعتدين في الدعاء، وقال أبو مجلز هم الذين يسألون منازل الأنبياء عليهم السلام، لكن سؤالكم مرافقته هذا ليس ممنوعا، كما قال ابن مسعود وأسألك مرافقة نبيك في أعلى جنة الخلد، قال النبي عليه الصلاة والسلام سل تعطى، سل ربك المنازل العالية، أسألوه الفردوس. لكن يسأل أن يكون مثلهم. وقيل أراد بالاعتداء بالجهر والصياح، وقال ابن جريج من الاعتداء رفع الصوت والنداء بالدعاء والصياح. وروينا عن أبي موسى قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خيبر أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بها، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ممنوع من الصرف ولهذا ما نونه، قال أصما، لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. الحديث متفق عليه. وقال عطية هم الذين يدعون على المؤمنين فيما لا يحل، يعني هذا معتدي يدعو على المؤمن بغير حق، هذا من المعتدين، هو عدوان في الدعاء وعدوان على أخيه بغير حق أن يدعو عليه، فيقولون اللهم اخزيهم اللهم العنهم، كان رجل صوفي يدعو اللهم عليك بالوهابية اللهم عليك بالوهابية، انظر إلى هذا الخزي، تدعو على أهل الحق تنسبهم إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب، وقعت في فريتين، كذب أنهم وهابية وعدوان عليهم. ولما جاء الرافضة ذهب إليهم قال أنا منذ 30 سنة وأنا أدعو على الوهابية، يعني يريد أن يقربوها، أخوان نصيران إخوان من الرضاع. الشيخ عبد صالح عن الشيخ ذكر فائدة في مسألة تحويل الدعاء في القنوت إلى مواعظ، بعضهم في القنوت يجعل القنوت كأنه يعظ الناس ويذكر أحوال القبر وأحوال البعث وأحوال كذا وأحوال كذا، قال هذا يعرض صلاته للبطلان، هذا دعاء، هذا دعاء. فبعضهم يجعل الدعاء للمواعظ، وتجد كثير من عامة الناس يبكي في الدعاء ما لا يبكي عندما يسمع القرآن، مع أن التطويل في قنوت الوتر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن كلمات جوامع النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، قال قل اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت وتعالي. كلمات يسيرات لو تأملها الإنسان، كل الأدعية الجانبية الأخرى التي هي التطويل والإظهار أن الإنسان يحفظ ويتقن ويحبك تأتي مندرجة تحت هذه الأدعية، وهذه أعم وأشمل منها في خمس كلمات أو أربع. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذلك الرجل يا رسول الله علمني، قال هذا لربي فما لي، قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، تجمع لك دنياك وآخرتك. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، تجمع لك دنياك وآخرتك. لكن بعضهم صار هذا الأمر عندهم ديدا، وصار بسبب ذلك فتنة على عامة الناس، إذا لم تطل في قنوت الوتر كما يفعلون قالوا أنت مقصر وأنت مقنط وأنت وأنت، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل النبي عليه الصلاة والسلام لم يروى عنه أنه قنت في الوتر البتة، ما هناك حديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر، وإنما علم الحسن. ولهذا قال علامة بن عثيمين رحمه الله ينبغي الإنسان يجمع بين الأمرين، يأتي بالسنة القولية والسنة الفعلية، تارة يوتر وتارة لا يوتر. لكن هذا من ناحية، بعض الناس هو عنده طمع وفرح بالدعاء لأنه يحب الخير، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي. أنت تريد الدعاء الذي ينفعك، أحسن الأدعية وأجملها المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أوتي جوامع الكلم. أما ما يتفنن فيه كثير ممن يحاول يحبك ويأتي بكلام اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، كلها اللهم اغفر لي وارحمني، انتهت كلها في الدنيا وفي الآخرة، لماذا هذا التفصيل فوق الأرض وتحت الأرض وعند العرض؟ ما يحتاج إلى هذه التفصيلات، اللهم اغفر لي وارحمني. فالشاهد أن كثير من الناس من التزموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في قنوت الوتر. وكما قال الشيخ صالح بن آل الشيخ، قال إن بعض الناس يعني يعرض صلاته للبطلان حينما يجعل الدعاء يعني موعظة، كأنه موعظة وأراد منه الوعظ. أنت تدعو، ادعو بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحتاج إلى أن تلحن الدعاء، لا يحتاج إلى تلحين، ادعو الله عز وجل وأظهر ضعفك وفقرك واستكانتك، كلمات عظيمات، اللهم اهدني في من هديت وعافني، هذه من أجمع الأدعية، سؤال العافية، ما أعطي أحد بعد اليقين أوسع أو أفضل من العافية، سل الله العافية، سأل الله العافية، أكثر من سؤال الله العافية، كم وصايا للنبي عليه الصلاة والسلام، العافية، دفاع الله عنك ما تكره في دينك ودنياك وأخراك، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، إذا تولاك حفظك ونصرك وأيدك ودافع عنك، وبارك لي فيما أعطيت، يعطيك البركة في مالك في رزقك في ولدك في صحتك في عافيتك في عمرك، ما معنى وبارك لي فيما أعطيت، وقيني شر ما قضيت، كل الشرور التي قدرها الله تدعو الله عز وجل أن يكفيكها، ماذا بعد هذا؟ ولكن أكثر الناس، لكن أكثرهم لا يفقهون، وأكثرهم يجهلون، أكثرهم لا يعلمون، كم ذكر الله في القرآن، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يفقهون، ولكن أكثرهم لا يعقلون. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، هذا وأكمل الهدي. إلى هنا سبحانه.